أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الموافقة الالتزامية بناء على وجوبها هل تمنع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي الذي لا يكون منجزا في حد ذاته أم لا؟ ذكرنا مثال دوران الأمر بين المحظورين، فقلنا بأنه بناء على وجوب الالتزام والاعتراف بوجود الحكم الشرعي ولو لم يكن معلوما، فلا بد من الالتزام بتعارض الأصول العملية في دوران الأمر بين المحظورين. فإن احتمال وجوب الالتزام بثبوت الحكم الشرعي تفصيلا في فرض عدم العلم به احتمال موهوم جدا، فإنه مستلزم للتشريع المحرم، حتى لو ثبت وجوب الالتزام والاعتراف بثبوت الحكم الشرعي عقلا أو شرعا مع عدم دليل عليه أيضا، لكن لو بني على وجوب ذلك فهذا يختص بالحكم الشرعي المعلوم بالتفصيل، فهذا الفعل الذي لا أعلم أنه حرام أو واجب تقولون ألتزم بكونه متعلقا لحكم إلزامي، ما يخالف ألتزم بذلك، هذا الفعل تعلق به حكم إلزامي مردد بين الوجوب والحرمة، هذا المقدار أعلم به. أما أن يجب علي الالتزام بما له من حكم واقعي تفصيلا، فإن كان في الواقع واجبا ألتزم بكونه واجبا وأنا لا أعلم بوجوبه بالتفصيل، هذا يؤدي إلى التشريع المحرم، هذا أمر غير محتمل. ولكن لو غمضنا العين عن ذلك وقلنا معاندين للحق، قلنا بأنه نعم يجب الالتزام والاعتراف بثبوت الحكم الشرعي الواقعي ولو لم يكن معلوما واجبا وإن أدى إلى التشريع المحرم، وإنما يكون الأصل النافي للوجوب الواقعي المحتمل مؤمنا عن وجوب الالتزام به، ولكن الحكم الشرعي الواقعي هو وجوب الالتزام والاعتراف بذلك الحكم الواقعي، حيث نشك في ذلك الحكم الواقعي فنجري استصحاب عدم وجوبه، وبالتالي يصير عندنا مؤمن عن وجوب الالتزام والاعتراف بالوجوب مثلا. إن قلنا بذلك ولا يقول به أحد من الفقهاء، هذا يؤدي إلى محظور المعارضة بين الأصول في دوران الأمر بين المحظورين، كما بيناه في البارحة، حيث يقال بأنه إما يجب هذا الفعل أو يجب الالتزام بحرمته، لأنه إما واجب أو حرام هذا الفعل الذي صار من موارد دوران الأمر بين المحظورين، إما واجب أو حرام، أي إما واجب فعله أو واجب الالتزام بحرمته، فالبراءة عن وجوبه تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته، وإن لم تتعارض مع البراءة عن حرمته لإمكان اجتماع البراءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة، لكن البراءة عن وجوب هذا الفعل لا تجتمع مع البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته لاستلزام ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، حيث لو جرت البراءة عن وجوب هذا الفعل فأتركه، وتجري البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته فلا ألتزم بحرمته، فأنا أعلم إجمالا بأني ارتكبت خلاف الواقع، فإما أنه واجب فلماذا تركته، أو أنه حرام فلماذا لم ألتزم ولم أعترف بكونه حراما. قلنا بأنه قد يدافع عن ويذب، على قولة الشيخ الأنصاري يذب عن هذا الإشكال، يقال بأن هذا الإشكال لا يمكننا الجواب الحلي عنه، لكن عندنا جواب نقضي، وهو أنه لو تم هذا الإشكال هدم أساس أصل البراءة وفلشها بكاملها. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من أصل البراءة الشبهات البدوية، حرمة شرب التتم شبهة بدوية تحريمية، فهنا يجري الإشكال فيقال بأن هذا بأن شرب التتم إما حرام فلا يجوز ارتكابه، أو حلال فيجب الالتزام بحليته، فإن سبب ذلك المعارضة بين الأصول العملية فلا يبقى مورد لأصل البراءة. فأجبنا عن ذلك بجواب بدوي، فقلنا بأنه أولا من أين ثبت لكم أن الحلية حكم وجودي؟ فلعل الحلية عدم الحرمة، وعدم الحرمة ليس حكما شرعيا يجب الالتزام به. وثانيا هذا المقدار غمض الشارع عينه عنه، وهل تثقون بأن الشارع غمض العين عن إشكال المعارضة نهائيا؟ من أين ذلك؟ إلا أن يحصل الوثوق بأن هذا الإشكال إذا غمض العين عنه فمعنى ذلك أنه غمض العين في جميع الموارد، وهذا غير بعيد، ولكن أليس الأولى أن نقول بأن أصل وجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المشكوك وهم في وهم؟ من هذا الباب لا يتم هذا الإشكال، أما لو بني على وجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المشكوك فيقال بأن القدر المتيقن من أصل البراءة الشبهة البدوية، والشارع غمض العين عن إشكال المعارضة في الأصول فيها، ومن هنا يتضح اندفاع تقريب آخر للمعارضة في الشبهات البدوية، حيث يقال بأنه في شرب التتن الذي هو من الشبهة البدوية التحريمية يعلم إجمالا بأنه إما حرام فلا يجوز ارتكابه، أو ليس بحرام فيحرم الالتزام بكونه حراما، ولا إشكال في حرمة الالتزام بخلاف الواقع. شرب التتن الذي لا يعلم أنه حرام أو ليس بحرام، فأعلم إجمالا أنه إما يكون حرام فكيف جرت البراءة عن حرمتي، أو أنه ليس بحرام فلا يجوز الالتزام بكونه حراما. إذا لم يكن حراما يحرم الالتزام بكونه حراما، لأنه التزام بخلاف الحكم الشرعي. المخالفة الالتزامية حرام، يعني الالتزام بخلاف الواقع، وإن لم تكن الموافقة الالتزامية واجبة فتتعارض البراءة عن حرمة شرب التتن مع البراءة عن حرمة الالتزام بكونه محرما. نقول هذا نظير ما بيناه سابقا وأجبنا عنه من تشكل علم الإجمالي، من أن شرب التتن إما حرام فلا يجوز ارتكابه، أو أن الإخبار بعدم كونه حرام، أو أن الإخبار بكونه حراما كذب محرم على الله ومبطل للصوم. أكو علم إجمالي، شبهة بدوية ولكن يوجد علم إجمالي. تريد تدخن ماكو، استنادا إلى أصل البراءة وأصالة الحل. فواحد دارس عند المحقق العراقي اللي هو كان يطرح علوم إجمالية في الفقه والأصول، أو يطرح على قولة المرحوم سيد إسماعيل الصدر فروع جنية، وكان المرحوم سيد إسماعيل الصدر من يجي من الكاظمية إلى النجف صديق كان ويا المحقق العراقي، يقول إيش عندك من الفروع الجنية؟ خب فد واحد دارس عند المحقق العراقي يقول دير بالك شلون أنت تدخن مع وجود علم إجمالي، حتى لو ثبت هذا العلم الإجمالي، هذا المسكين ما عنده علم إجمالي، أنت تلميذ المحقق العراقي عندك علم إجمالي، شنو خطية هذا ما عنده علم إجمالي تحمل عليه علم الإجمالي مالتك؟ خب ما يخالف، هذا اللي يريد يدخن يقول ما يخالف، أنا أحب هاي الفروع الجنية، قول طريقة العلم الإجمالي كيفية العلم الإجمالي شنو؟ يقول أنت تعلم إجمالا بأن شرب التتن حرام فلا يجوز التدخين، أو أنه ليس بحرام فإذا أخبرت بأنه حرام كذبت على الله ويبطل صومك. هذا يقوم يفكر يقول صحيح هذا علم إجمالي. هنا يتم أن نقول بأن دليل أصل البراءة إجا حتى يبطل أثر هذا العلم الإجمالي لو حصل عند شخص. ما يحتمل أن نميز بين هذا الشخص اللي حصل عنده والعلم الإجمالي فنقول أنت انحرمت من التمسك بأصل البراءة في الشبهات البدوية لأنه حصل عندك علم إجمالي، هذا مو محتمل. فهذا يعني إلغاء هذا أثر هذا العلم الإجمالي وجريان البراءة عن حرمة شرب التتن بلا محاربة. لا تقولوا خب في الشبهات الحكمية ما يخالف لا نلتزم بجريان البراءة، لا، حتى في الشبهات الموضوعية يتشكل هذا العلم الإجمالي. هذا الماء الذي لا تعلم أنه نجس أو طاهر تعلم إجمالا بأنه إما نجس فيحرم شربه أو أنه ليس بنجس فيكون الإخبار عن كوني نجسا إخبارا كاذبا محرما، بل إذا نسبته إلى الله يكون مبطل لصومك، فلا يبقى مورد دليل البراءة. هذا أولا. وثانيا في المقام الالتزام بكون هذا بكون شرب التتن محرما مع عدم العلم بكونه محرما لا إشكال في حرمته، نحتمل وجوبه الواقعي لكن لا إشكال في حرمة الظاهرية، لأنه قول بغير علم توجد له حرمة طريقية. مثل شنو؟ لا تدري هذه المرأة زوجتك أم أجنبية، تنظر إليها هذا النظر حرام طريقي ولكن لعله في الواقع حلال لكونها امرأتك. فرضا لو كان هذا الفعل محرما واقعا ووجب بوجوب إنشائي الالتزام بكونه حراما، لكن هذا الوجوب الإنشائي قامت الحجة الشرعية على خلافه على حرمته، لأنه مصداق للقول بغير علم، مصداق لما ورد النهي عن من أن تدين الله بما لا تعلم. هذا العلم الإجمالي ليس نافذ المفعول. المثال الثاني ما إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، أنت تعلم إجمالا بأنه إما يجب عليك كالرجل فعل أو أنه يجب على النساء فعل آخر، يجب على النساء يجب على المستحاضة متوسطة إذا انقطع دم استحاضتها الغسل. حصل لديك علم إجمالي، مش مدينا من وين حصل، تجري البراءة عن وجوب الفعل بالنسبة إلى الفعل الذي أنت تبتلى به. شنو علاقتك بوظيفة المرأة؟ ليس العلم الإجمالي منجزا لأن المكلف ليس واحدا، لكن يقال بأنه يحصل علم إجمالي بأنه إما يجب علي هذا الفعل فلا بد أن أرتكبه أو يجب على المرأة المستحاضة المتوسطة أن تغتسل فيجب علي الالتزام بهذا الوجوب. الالتزام بوجوب غسل المستحاضة غسل الاستحاضة المتوسطة على تقدير ثبوته واقعا واجب حتى على الرجال، صح لو لا؟ من يقول بوجوب الموافقة الالتزامية يقول بذلك، فيقال بأن البراءة عن وجوب هذا الفعل تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بذلك بوجوب ذلك الفعل على النساء. خب لو قال أحد بوجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المشكوك مطلقا تتم هذه المعارضة. وبهذا نكتفي هنا في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية، وننتقل إلى بحث مهم، وهو أن القطع الحاصل من الاستدلال العقلي بالنسبة إلى الحكم الشرعي هل يكون معتبرا أم لا. فقد نسب إلى جمع من الأخباريين عدم جواز اتباع القطع بالحكم الشرعي إذا كان ناشئا من غير الكتاب والسنة. طبعا نظرهم ليس إلى العقل الفطري والبديهي الذي لا يناقش فيه أحد، وإنما نظرهم إلى الاستدلال العقلي النظري الذي يقع فيه الخلاف. طبعا كلامنا في القطع الطريقي المحض، وإلا ففي القطع الموضوعي الحكم المترتب على القطع الموضوعي تابع لإطلاق دليله، هل يشمل دليله القطع الموضوعي الحاصل من غير الكتاب والسنة أم لا. مثلا لا يجوز للقاضي القضاء على وفق علمه الناشئ عن الحدس والاجتهاد، لا بأس به، لأن قطع القاضي قطع موضوعي لجواز القضاء، فيمكن أخذ قطع خاص في موضوع جواز القضاء. فالكلام في القطع الطريقي المحض. صاحب الكفاية يقول أنا ما أقبل أن الأخباري يجي يقول القطع ليس بحجة. لا، هم يناقشون في الصغرى، يقولون لا يحصل القطع بالحكم الشرعي من طريق الاستدلال العقلي النظري. فتمسك بكلام منقول عن السيد صدر الدين الصدر في شرح الوافية في الوافية، وكلام صريح لأمين الاسترابادي حيث قال كل مسلك غير التمسك بكلامهم إنما يعتبر من حيث إفادة الظن بحكم الله والاعتماد على الظن. لكن هذا مو صحيح. ينقل صاحب الحدائق عن المحدث الجزائري سيد نعمة الله الجزائري أنه بكل صراحة قال لا حجية للدليل العقلي الذي لا يفهمه جميع العقول، فإن أهل كل مذهب استندوا في تقوية مذهبهم إلى دلائل كثيرة من العقل وكانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم. فالأخباريون قد يناقشون في الصغرى وقد يناقشون في الكبرى، يعني في حجية القطع وإن حصل من طريق الدليل العقلي بحكم شرعي. فترى أن المحقق أن الأمين الاسترابادي يناقش في الصغرى أيضا، أنا لا أنكر ذلك، يقول بعد انكشاف كثرة الأخطاء في الاستدلالات العقلية لا يكاد يحصل القطع بصحة بقية الاستدلالات العقلية. كل ما تجيب في الاستدلال العقلي يقال لك مضى قرون واجهنا استدلالات عقلية ثم تبين لنا خطأها قشمرونة، الفلاسفة الحكماء العرفاء ما أدري قشمرون جابوا استدلالات ابتناؤنا أن هذا استدلال عقلي لا نقاش فيه. بعد ذلك تبين أنه شنو استدلالات يا استدلال عقلي يا بطيخ كل شيء ماكو. خصوصا في الطبيعيات أن الأرض مسطحة وأن السماوات السبع مطبقة مثل البصل ماكو مثل البصل وأن الأجرام السماوية ليست قابلة للخرق والإبرام يعني إذا انشق بعد ما يمكن إبرامها. ثم جابوا أحجار من القمر شافوا أنه نظير الأحجار الموجودة هنا. طب هذا صحيح أنا أقبل كثير من الاستدلالات العقلية التي يذكروها لا بد من التعمق فيها لكن هل هذا يعني انسداد باب العلم من طريق الاستدلال العقلي؟ لا يكون الإنسان بعد ما يتقشمر من ايش يقولون اللي لا يلدغ المؤمن من حجر من جحر مرتين شوي نتعمق ونصير شاطرين نطلع من ذيك السذاجة اللي كنا نعيش بها. يذكرون استدلالات ونقتنع بها نتعمق ونتأمل ولكن لا يعني انسداد باب العلم مطلقا من الاستدلالات العقلية. وكيف كان السيد الخوي ذكر أن الاستدلالات العقلية على ثلاثة أقسام ولا بد أن نتأمل في هذه الأقسام الثلاثة حتى نشوف هل يحصل منها قطع بالحكم الشرعي أم لا. نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة.